بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر ربيع الآخر لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر فبراير عام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ونزلنا في التعليق على قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنذار. وهذه المحاضرة التاسعة. وقبل الشروع فيها، إننا أسفنا ما سمعنا بالأمس مما فعله ما يعرف بتنظيم داعش من حرق الرهينة في الطيار الأردني الذي أسقطه في معركه، وضج العالم لهذا الفعل الشنيع الذي هو حرق إنسان مسلم واسمه معاذ الكساسبة، حرقه ووضعه في قفص وإضرام النار فيه. ضج العالم بهذا الحدث الشنيع الفظيع الذي لا يرضاه مسلم ولا كافر. وهؤلاء المساكين الجهال التكفيريون لهم شبهات باطلة أحيانا يروجونها ليضحكوا بها على الناس، وليزعموا أنهم عندهم أدلة في ذلك. والحقيقة أن هذا التنظيم إنما هو صورة يستفيد منها أعداء الإسلام لتشويه الإسلام. يعني هذا التنظيم الداعشي هو وسيلة وذراع أمريكية صهيونية يستفيد منها الكفار لتشويه صورة المسلمين. فأعداؤنا فشلوا في استعمار بلادنا بعدما خرجوا منها، ووجدوا أن هذه أسهل صورة لتشويه الإسلام ولحرب المسلمين في ديارهم، لتشويه صورة المسلمين والإسلام بهذه الأفعال الشنيعة الفظيعة الذي لا يرضاها بشر. واستدل هؤلاء بأشياء، منها أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان قد حرق الفجاءة السلمي، وكان هذا الرجل قد ارتد وكان يشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا في خلافة الصديق، فأمر بتحريقه. وكذلك علي رضي الله عنه أمر بحرق الزنادقة أو الروافض الذين اتخذوه ربا وإلها. فلما كلم بعد ذلك علي كلمه ابن عباس رضي الله عنهما وأخبره أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ندم علي رضي الله عنه وقال: صدق ابن عباس. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في آخر حياته وقبيل وفاته ندم على 3 أشياء فعلها، ومنها أنه حرق الفجاءة السلمي، وأنه كان ينبغي أن يقتله فقط. فهذا بالنسبة لشبهاتهم. أما بالنسبة للأدلة على تحريم التحريق بالنار فسأذكرها. والذين قاموا أبو بكر الصديق وعلي بإحراقهما اللذين هما مرتدان، يعني رجل زنديق والآخر كما قلت ارتد بشتمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يقل أحد، لا من الخلفاء ولا من غيرهم لأنه يحرق المسلم، فهذا المسلم يحرق. لكن هذا الذي أثر عمن ذكرت إنما هو في تحريق الزنديق، لتحريق الزنديق والكافر والمرتد. ومع ذلك فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك كما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، يعني ذهب لقضاء حاجته، قال: فرأينا حمرة، يعني طائر كالعصفور، حمرة مع فرخان، يعني طائر معه أولاده، حمرة مع فرخان، فأخذنا فرخاها، يعني أخذوا ما معها من الطير الصغير، فجاءت ترف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. قال في الحديث: ورأى قرية نمل قد حرقناها، قرية نمل، نمل، انتبه، ليس إنسانا إنما نمل، قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وفي رواية لأحمد: لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل، لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. هذا في النمل، يعني حتى منع من تحريق قرية النمل وحرق النمل، فما بالك بحرق البشر، وما بالك بحرق المسلمين. فهناك حديث صحيح البخاري صريح أيضا في هذا، لكن أوردت هذه الرواية لأن فيها النهي عن التحريق بالنار عموما، وذكر وما ذكر فيها من قصة حرق قرية النمل، وكيف بحرق البشر، وكيف بحرق الإسلام. على كل حال، كما قلت، هؤلاء إنما هم كما قلت قديما، إنما هم يد أو ذراع أمريكية للعبث بديار المسلمين. أمريكا لما أرادت أن تدمر العراق دمرتها في أيام معدودة، وكان بلا شك جيش العراق أقوى من داعش بما لا ينفع في المقارنة. كان صدام حسين عنده أكثر من 500,000 جندي، وعنده السلاح الذي قاتل به إيران أكثر من 8 سنوات، ومع ذلك عندما تكالبوا عليه ودمروه من أعلى ومن أسفل انتهى. كذلك ليبيا، عندما اجتمع حزب الناتو على حرب القذافي مع الأسلحة التي كانت عنده، لم يتركوه حتى وصلت ليبيا إلى ما وصلت إليه، ودمروا ليبيا تدميرا من أعلى ومن أسفل. فأمريكا راعية الإرهاب في العالم، فمن السهل جدا أن يقوم بتدمير هذا الفصيل أو العصابة الصغيرة التي أخذت أجزاء يسيرة من العراق ومن سوريا في أيام معدودات، بل في ساعات معدودات. لكن كما قلت، هم يلعبون بالنار ويريدون أن يخوفوا العرب ودول الخليج بهذه العصابة ليبتزوا أموالها ويبتزوا خيرها، ويضعوا الدول العربية في مواجهة معها لكي تقع الفتنة في دول العالم العربي والعالم الإسلامي. الأمر الثاني أن ما يعرف به الحوثيين في اليمن أعطوا مهلة، انتهت المهلة اليوم لليمنيين بأن ينظروا في أمرهم، إن لم ينظروا في أمرهم سيقوم الحوثيون بتعيين مرشد منهم كالصورة الإيرانية، عبد الملك أو الملك الحوثي يصبح هو المرشد، ويصبح هو الحاكم وراء ستار لليمن كالوضع في إيران، تنسخ نسخة إيرانية في اليمن من حكم الروافض، ونقول لهم: ما رأيكم الآن أيها الحزبيون والثوريون ومن أخرجتم الناس إلى الشوارع للانقلاب على علي عبد الله صالح؟ هل كان حكم علي عبد الله صالح أفضل أم من سيأتيكم من الروافض الذين يبحثون الآن عن الإخوان بالمناقيش؟ في حكم علي عبد الله صالح، مع ما عندهم من الجور والظلم، كانت هناك دعوة للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في اليمن قائمة أكثر من 30 سنة، دعوة لأهل السنة في اليمن، وله طلابه في صعدة وله مدرسته وطلاب من هنا ومن هناك، ولم يمنعه أحد من إقامة دعوته، بل كان ينصح علي بن عبد الله صالح، ينصحه ويكرر له النصيحة. وانتشرت أيضا مدارس الحديث في أجزاء أخرى من اليمن وهي معروفة إلى الآن، وفيها آلاف الطلاب، آلاف الطلاب في عهد ذلك الظالم الجائر الذي خرجوا عليه وجلسوا في الشوارع وناموا فيها أكثر من 11 شهرا. ثم ذهب علي عبد الله صالح بالاتفاقية الخليجية ليتنحى، وبعد ذلك حصلت هذه الفوضى التي نسمع عنها. والمنتظر أن تصبح اليمن ولاية إيرانية على المذهب الاثني عشري، وأمريكا لا شك أن هذا يخدم مصالحها مؤقتا، تطويق دول الخليج وتهديد دول الخليج لابتزاز الأموال منها والبترول، هذا يصب في مصالحها. ثم بعد ذلك تصف في حساباتها مع إيران ومع الحوثيين، ثم تسأل نفسك: أين القاعدة؟ أين الآن القاعدة المزعومة، قاعدة أيمن الظواهري؟ أين قوتها وأين ما يزعمونه من الولايات التي يريدون أن يقيموها في مصر وفي غيرها؟ هل القاعدة في اليمن لا تستطيع أن تقاتل هؤلاء الحوثيين؟ هل ليس عندها عتاد؟ ليس عندها سلاح؟ أم أنها تقاتل السنة فقط في بلاد السنة وفي بلادنا وتدمر وتفتك بسيناء؟ أين ذهبت القاعدة بكلامها وتهديداتها واستعراضاتها؟ كأنها يعني من الدول الكبرى، وهذا الفصيل الحوثي لا تستطيع أن تقف أمامه. إذن هذه كلها ألقاب في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا ثورة الأسد، قط يزعم أنه كالأسد وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا. فهذا السؤال الذي ذكرناه: أيهما كان أفضل لليمنيين، الصبر على حكم علي عبد الله صالح أم الصبر على حكم الروافض؟ ثم في الأخير جاءني أحد الأشخاص وأراد أن يسمعني مقطعا، يعني يريد يعقب عليه بتعقيب. أسمعني مقطع، الظاهر أنه مسجل في الكويت، في شخص من الصعيد من مصر يسأله آخر، يقول له: ما اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل اسمه عيسى أم موسى؟ فيقول له: اسم النبي عيسى. فقال له، كرر عليه السؤال: أسألك عن اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اسمه عيسى أم موسى؟ يقول له: عيسى. فهذا الشخص يقول: يعني انظر إلى هذا التقصير في جانب الدعوة، وأنا أحمل الدعاء على مستوى العالم إثم مثل هذا الشخص. ثم قال لي الذي يريد أن يصل إليه: هل هذا أم الكلام في الخروج على الحكام، أيهما أولى؟ يريد أن يصل إلى هذا. فقلت له: الخروج على الحكام دمر دولا كاملة، الخروج على الحكام أسقط سوريا وجعل مليونا من المشردين على حدود اللاجئين ومئتي ألف قتيل فوق سبعة ملايين مشردين داخل سوريا لا يعرفون لهم ملجأ. الخروج على الحكام هو الذي أسقط ليبيا وأصبح الآن في حرب أهلية مدمرة. الخروج على الحكام أيها المسكين الجاهل هو الذي أسقط الآن اليمن في إدارة وفض. أما هذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال ولا يستطيع الإجابة فهو إما مجنون وإما إنسان مرفوع عن القلم وإما إنسان سكران يشرب شيئا، أن السؤال فيه الجواب. فالنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. من عجائب ما يذكر وهو متصل بموضوعنا اتصالا أساسيا أن ما يعرف بالدعوة السلفية بمركز فارسكور دمياط أقامت الدورة العلمية المكثفة الأولى لشرح متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل منذ يومين أو ثلاثة، يعني تقريبا كان السبت والأحد أو السبت والجمعة. فعندما رأيت هذا المتن استبشرت خيرا، قلت هذا شيء، يعني هذه نقطة جديدة لما يزعم أنه دعوة سلفية وهي دعوة السلفية منها بريئة. يشرحون متن أصول السنة للإمام أحمد بعد أن كانوا يشرحون المنة لياسر برهاني وشرح المنة، فقلت هذه بشرى طيبة. فلما استمروا في الشرح في اليوم الأول والثاني سألت بعض من حضر وأبلغني بهذا ثلاثة ممن حضر ماذا قالوا في ما ذكر الإمام أحمد في الخروج على الحكام الفقرة 15. سأذكر لكم شيئا من الفقرة ثم أذكر لكم ماذا قال الإمام أحمد. يقول: والسمع والطاعة لأئمة، هذا بالمتن الذي كانوا يشرحونه، والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين بر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن ظهر عليهم بالسيف السيف حتى صار خليفة وسمي بأمير المؤمنين. يعني السمع والطاعة لهذه الأصناف، الأمير البر والفاجر ولمن تغلب. قال: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء، هذا كله طبعا في موضوعنا، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينزعهم. وذكر أيضا دفع الصدقات إليهم جائزة نافذة أجزأت عنه برا كانت أو فاجرا. وذكر أيضا صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شيء. يعني يصلي خلف الإمام البر أو الفاجر صلاة صحيحة لا يعيدها إلا مبتدع. ثم قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. مرة ثانية هذه الفقرة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة هو المتغلب فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ثم قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. سألت من حضر هذا الكلام وحضر شرحه، فأحدهم قال أنا قمت بسؤال الشيخ الذي يشرح، أحد الشيوخ كان مترشحا في مجلس النواب السنة الماضية، وهو ينتظر الآن بعد هذه الدورة أن يترشح لمجلس الشعب. فسئل هذا الشيخ عن هذا الكلام فقال هناك فرق بين الإمام وبين الحاكم، هذا كلام في الإمام الذي يحكم بما أنزل الله، أما هذا الكلام هؤلاء الموجودين كلهم حكاما حكام وليسوا بأئمة. يعني قال هناك فرق بين إمام وحاكم. الموجود هنا ابن أحمد يتكلم على الإمام، أما أي حاكم الآن موجود العربية لا يحكم ما أنزل الله فاسمه حاكم، ليس له هذا الكلام وليس هذا الكلام، وإنما يتعاونون معه فقط بحسب المصلحة. كما قلت لكم قديما هم صرحوا في أكثر من موضع أنه كرئيس مؤسسة ورئيس شركة يتعاون معه في الصالح. طبعا هذا كله يريدون به عدة أشياء، من أبرزها وأعظمها أنهم إذا أقروا بالبيعة للإمام أو السلطان أو الأمير نقضوا بيعتهم لأمرائهم، نقضوا بيعتهم لأمرائهم السريين، يعني عندهم أمراء في السر وعندهم بيعة يسمونها بيعة العهد، وقد ناقشنا بعض كبارهم في هذا وهم ينكرونه في الظاهر، لكن من يكون معهم في الباطن يشهد بهذا ويقر بهذا. فإذا اعترفوا بالبيعة للسلطان أو الأمير فوجب عليهم عندئذ أن ينقضوا بيعتهم لأمرائهم، أمراء المناطق وأمراء المدن وأمراء المحافظات، منظومة كبيرة أو منظمة كمنظمة الإخوان على مستوى العالم. فتعجبت جدا من هذا التأويل وقلت من قال بهذا؟ هل هناك كتاب من كتب المسلمين في أي فن من كتب في التفسير أو في العقيدة أو في غيرها فرق هذا التفريق العجيب؟ هل كان الحجاج عبد الملك بن مروان والسفاح أبو العباس السفاح أبو جعفر المنصور هؤلاء كانوا أئمة وولاة أمور أم كانوا حكاما؟ أئمة المسلمين من أهل الأثر وأهل الحديث وأهل الفقه، هل قال هؤلاء حكام ليس لهم، هؤلاء حكام ليسوا هؤلاء أمور يعني نتعاون معهم فقط في المصلحة وإلا فلا، أم كانوا يسمعون لهم ويبيعونهم ويطيعونهم في طاعة الله؟ بل الصحابة الذين كانوا مع الحجاج وصلوا خلفه، وابن عمر الذي حج مع الحجاج، يعني ابن عمر كان في الحج والحجاج هو أمير الحج، انظر يعني صحابي جليل معروف باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لهديه حتى كان يتبعه حذو القذة للقذة، حتى كان ينزل في السفر يبول في الأماكن التي يبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه واتباعه، ومع ذلك يحج مع الحجاج ويحج معه ويتحرك معه ويصلي بالطبع معه وينزل معه المشاعر. ابن عمر هل هو نحن أشد أكثر منه علما وأشد اتباعا منه؟ هل ابن عمر قال هذا حاكم وليس بولي أمر شرعي؟ ثم قال لي ذاك الشخص الحجاج كان يحكم ما أنزل الله، قلت له سبحان الله الحجاج يحكم ما أنزل الله، هنيئا الحجاج الذي سمع هذا الذي قتل سعيد بن جبير وقتل كبار التابعين ورمى الكعبة بالمنجنيق يحكم ما أنزل الله، شيء عجيب جدا، شيء عجيب يعني عقول وفقه لا ندري من أين استرد هذا الفقه المقلوب، وإنما هو فقه مروج لأي شيء لتمرير بيعتهم وتمرير هذه العقيدة الفاسدة للأسف الشديد. هل هناك أحد من أهل الإسلام، هل هناك كتاب من كتب العقيدة أو الفقه أو التسهيل. قال هناك فرق بين ولي أمر شرعي والحاكم. ولي الإمام والحاكم يأتون بهذا. هناك كتاب في أي مكان في العالم سواء كان مخطوطا أو مطبوعا يأتوا به، يأتوا به وضعوه معنا بين أيدينا ونطلع عليه معا. الذي نعلمه أنه لم يقل بهذا أحد قط، وهم لم يصرحوا بهذا ولم يعزوا هذا في كتاب من كتبهم إلا أن تكون كتب الخوارج والمعتزلة. نعم صحيح، هذا صحيح، هذا موجود، هذا موجود في كتب المعتزلة، كتب الجبائي وابن حسين البصري وغيرهما صحيح. أما كتب أهل السنة لا نعلم أحدا من أهل السنة في ذكرها. وكان في يدور في ذهني أن آتي يعني لكم بكتب، كل درس نأتي بكتاب، لكن رأيت أن هذا سيطول. يعني أحضرت كتاب اللالكائي المجلد الأول، وأحضرت كتاب نبطة، وأحضرت كتاب البهاري، وقلت يعني نأتي للإخوة بكتب أهل السنة من القديم إلى الحديث، نقرأ لهم فقرات منها في هذا الأمر. لكن أعلم أن الملل يأتي للإنسان بسرعة، وأن الناس تريد أن يعني تصل لنهايات الأمور في أقرب وقت ممكن، فتركت هذا الأمر. والله أنا أعددتها فوق بعضها، أنا أسد أن أتي وأكتب الشريعة الأجوبية، لكن على كل حال قلت لعل ما ذكرنا الآن من كلام المحمد في أصول السنة التي كانت الدعوة السلفية تزعم أنها تقوم بتدريسه من أجل الانتخابات البرلمانية على الأبواب، ويريدون أن يضحكوا على الشباب مرة ثانية. فقلنا استبشرنا خيرا، فلما رأينا هذا التأويل والتعطيل الذي يمشي مع ذلك المنهج أحببنا أن ننبه عليه. هذا الدرس هو الدرس التاسع في هذا البحث، وبقي شرع عندنا الدرس الأخير العاشر. وهذا الدرس التاسع خصصته لما وعدت به كثيرا، وهو أن نقرأ باب الإمارة من صحيح مسلم، لنقف على هذه الأحاديث التي لا يعرفها هؤلاء المساكين، والتي يروجون بخلافها. وحضرت معي صحيح مسلم، ونأخذ منه أشياء مقتطفات لأن الوقت لا يسمع، لكن هذا كله من أجل أن أبين لكم الأماكن وأدلكم، لأن لا بد أن يكون معك سلاح عندما تناقش هؤلاء وأولئك. يقول لك قال فلان قال علان، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السلاح الذي لا يستطيعون منه الفكاك إلا بالتأويل. لذلك أحضرت معي صحيح مسلم، ومجرد سأقرأ عليكم كتاب الإمارة، لكن باختصار، لأن المسلم طبعا يأتي بالروايات ويأتي بالطرق، فأنا سأقتصر على بعض الأحاديث بدون ذكر الأسانيد، من باب أنك تعرف أين السلاح الذي تواجه به هؤلاء الخوارج والمعتزلة في أي مكان وفي أي زمان. من كتاب الإمارة في صحيح مسلم ابتداء من يعني الترقيم 1818، انتقل إلى 1823، حديث ابن عمر قال دخلت على حفصة فقالت، هذه أذكره لأن فيه قصة عجيبة جيدة. قال حفصة تقول لابن عمر لأخيها، أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ يعني عمر لن يخلف بعده، يخلف بعده أحدا بعينه. قال قلت، ابن عمر يقول ما كان ليفعل، كيف يفعل أبي ذلك؟ قالت إنه فاعل. المهم ثم دخل ابن عمر على أبيه، يعني على عمر وهو يعني في أيام الأخيرة، قال قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، يعني سيموت ولا يعين أحدا بعده بعينه، يعني بخلاف أصحاب الشورى. قال ابن عمر يعني يريد أن يعني يحاججه، يقول له إنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم، يعني عندك غنم أو عندك إبل ولها راعي، ثم جاءك وتركها، الراعي ترك الغنم والإبل وجاء إليك، رأيت أن قد ضيع، يعني تقول له أنت أيها الراعي تركت الإبل والغنم وجئت؟ قال نعم. قال أنت تقول أنت ضيعت الإبل أو الغنم. فقال ابن عمر فرعاية الناس أشد، الناس هؤلاء هم الرعاة، رعيتهم أشد وأعظم من رعاية الإبل والغنم، نترك لهم أحدا. قال فوافقه قولي، يعني عمر بن الخطاب يعني أعجب هذا الكلام، فوافقه قولي، أعجبه هذا الرأي، سبحان الله، إن من البيان لسحرة. قال فوضع رأسه ساعة، عمر وضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي، انتبه الآن للشاهد في الكلام، فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، اكتب عندك هذه الكلمة، إن الله عز وجل يحفظ دينه، يحفظ دينه، هذه يستفاد منها الإنسان يترك الهوى والآراء الجميلة من أجل السنن. ما هي السنة الآن؟ ستسمعها الآن. إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله عليه السلام لم يستخلف، يعني أنا مقتدي متبع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف فأنا لم أستخلف. انظر الآن، إن الله يحفظ دينه، اللي يقول لك لو لم ندخل مجلس الشعب يأخذ العلمانيون ويتحكموا في رقابنا، هيضعونا يعلقوننا على المشانق في التحرير، هيأخذون البلد، كل هذا كلام فارغ، فارغ من الثقة بالله سبحانه وتعالى، لكي يلجوا في الباطل ويلجوا في المنكر الذي ولجوا فيه وأكلوا منه ثم خرجوا إلى الأرصفة، لا لم يخرجوا بشيء. قال وإني لا أستخلف، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن استخلف وإن أستخلف فإن أبو بكر قد استخلف. قال ابن عمر فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل للرسول صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف، يعني هو عنده أمران، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بعده أحدا بعينه تحديدا تنصيصا، إنما أبو بكر كان لأمارات أخرى، وأبو بكر استخلف عمر، فهو أراد الاتباع وأراد أن لا يستخلف أحدا بعينه اقتداء واهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر قال خلاص تم وقال ذلك، عرفت أنه لن يستخلف. فهذا يؤخذ منه أن الإنسان يترك الرأي ولو كان رأيا حسنا جميلا ظاهره أنه جميل وقوي ويتبع الدليل حتى لو كان الدليل على غير هواه، على غير هواه، كما حصل ذلك في قصة الحديبية. ثم ذكر حديث في النهي عن النهي عن طلب الإمارة، يا عبد الرحمن يا ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وذكر النووي كراهة الإمارة لغير ضرورة، وذكر الحديث الذي ذكرته يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خز وندامة، يعني الإمارة أمانة وخزي وندامة إلا من أخذها بحقها، أين الذي يأخذها بحقها؟ إلا من أخذها بحقها وأتى الذي عليه. ثم ذكر أحاديث منها اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، هذا دعاء للذي يتولى إمارة على الناس، أن إذا كان رفيقا فالله جل وعلا يرفق به، إذا كان شديدا جافا غليظا فظا فإنه سيشق عليه في أمره. ثم ذكر أيضا حديث آخر ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأيضا ذكر حديثا آخر إن شر الرعاء الحطمة, شر الرعاء يعني الرعاة الحطمة, الحطمة الذي يأخذ الجيش إلى مواطن الهلاك, قائد غشيم قاسي فظ لا يهم أن يسلم جيشه يأخذ إلى مواطن الهلكة. إن شر الرعاء الحطمة إياك أن تكون منهم. طبعا أنا أذكر نتون فقط وأقلب الصفحات لأن الوقت يتسع. ثم ذكر نوى بابا باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذكر الحديث حديث أبي هريرة من أطاعني, من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله, ومن يعصني فقد عصى الله, من يطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إن هذا عام في طاعة الأمراء أينما كانوا وحيثما كانوا في كما قلنا في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث أبي هريرة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك, يعني في العسر واليسر الحلوة والمرة والمنشط والمكره وأثرة عليك. ما معنى الأثرة؟ يعني الأمير يستأثر بالمال, يأخذ الملايين أو يأخذ المليارات يحطها في حساباته في بنوك العالم, هذه الأثرة. عليك السمع والطاعة. بعض الناس يقول كيف هذا الكلام؟ نقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, إذا كان ما يعجبك انظر لنفسك وابحث عن عقيدتك. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. وعن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد على الأطراف, يعني إن كان عبد حبشي رأسه زبيبة من شدة السواد أمرني أن أسمع وأطيع. ثم هناك حديث دائما يستدلون به ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. هذا الحديث عندهم لا يعني قاموا بإلغاء كل أحد واستدلوا بهذا الحديث, قال خصوصا قال يقودكم بكتاب الله. الجواب سهل جدا وسيأتي هناك أحاديث تبين هذا الجواب. من الجواب السهل جدا أن هذا هو الأصل, أن الأمير يقود الناس بكتاب الله الأصل. فإذا كان الأمير يقود بكتاب الله ويحكم بكتاب الله فهذا هو الأمير العادل الذي جاء الحديث في فضله, سبعة يظلهم الله في ظله الحديث, الأمير العادل الذي يقود الناس بكتاب الله. طيب فإن لم يقود الناس بكتاب الله فهذا هو الحاكم الجائر الظالم الفاسق الذي ذكرنا حكمه فيما سبق في دروس طويلة, الحكم بغير ما أنزل الله كما جاء في الآية, مرة الظالمون ومرة الفاسقون ومرة الكافرون بحسب اعتقاد الحاكم في الحكم بما أنزل الله جل وعلا. طيب ما الذي يوضح هذا؟ الذي يوضح هذا الحديث الذي يعني رقم 1841 الإمام نوى بواب عليه الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه, يعني تكترس الناس تقاتل من ورائه ويتقى به, فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر. إن أمر بتقوى الله, إذن هذا الإمام العادل كان له بذلك أجر. وإن يأمر بغيره، انتبه، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. إذا الصحابة بين أنه يأتي أمير وإمام يأمر بغير عدل، يأمر بغير عدل، واستأتينا أحاديث فيها هذا البيان، سأتينا أحاديث الآن فيها هذا البيان. طيب نرجع مرة ثانية لحديث عبادة، قلب يعنى رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والبكرة، وعلى أثرة علينا، اللي هو بياخد فلوس الناس ويضعها في حساباته، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، هذا كيف البيعة، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وأيضا في حديث عبادة ما ذكر طرق وذكر ألفاظ منها، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن هذه الشروط للخروج على الحاكم، الكفر هذه واحدة، كفر بواح يعني واضح وصريح، بواح ظاهر ليس يحتمل التأويل، ليس فيه خلاف بين العلماء، عندكم فيه من الله برهان يعني فيه دليل، فيه دليل. فإذا أصبح الحاكم كافرا بقي عندنا شرط آخر، وهو القدرة على تغيير هذا المنكر، القدرة يكون عند من سيخرجون على هذا الحاكم الكافر قدرة، وإن لم يكن لهم قدرة فإن إفسادهم أكثر من إصلاحهم، كما حصل الآن في سوريا، ليس عندهم قدرة وكانوا جماعات قليلة خرجوا على النصيري بشار وهو كافر، طائفة النصيرية كافرة، والآن كما تسمعون وترون تدمر سوريا تدميرا. فإذا هذا الشرط الرابع أو شيء تقول الخامس كما حسب العدد، وبعضهم يزيد شرطا آخر أن يكون هناك وال مكان ذلك الوالي عنده القدرة على القيام بالأمر. إذن هذه الشروط هي بعضها كما قلنا مذكورة في الحديث، وبعضها لابد منها. ثم أيضا في حديث آخر، حديث عبد الله بن عبد العاص، إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. عليك حق تؤديه، طب وحقي أين أذهب؟ تسأل الله جل وعلا أن يرد عليك حقك، وهذا هو الصبر الذي ذكرناه في الدرس الماضي، هذا هو الصبر الذي ذكرناه في الدرس الماضي، ورددنا فيه على من ينكر الصبر على الأمة ويقول بأن الدين لا يأمر بهذا وأن هذا شيء غير متخيل وغير متصور. نعم. النووي رحمه الله تعالى بوب بابا، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ذكر حديث حذيفة المعروف لديكم، السؤال عن الخير وعن الشر، والذي في آخره تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. لكن هناك رواية أخرى أريد أنبه عليها موجودة هنا برقم 52، قال حذيفة قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قال هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ انتبه الآن. قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي، انتبه الآن لكي تفسر الحديث السابق يقودكم بكتاب الله، يقول هنا يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، إذا هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني شكله إنسان لكن قلبه قلب شيطان. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ثم ذكر حديث أبي هريرة المعروف: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. الحديث ذكرناه أكثر من مرة. وفي رواية: من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له وليس في عنقه بيعة مات ميت، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. ثم ذكر بابا: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، يعني يأتي يفرق جماعة المسلمين. قال عليه السلام: إنه ستكون هنات وهنات، يعني فتن وبلاء وبلايا. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا ذكرناه في أول الثورة، أنه يجب التخلص ممن يريدون تفريق جماعة المسلمين، وهم كانوا معروفين بالأسماء لكن الديمقراطية كانت تسمح لهم بما فعلوا. أيضا هناك قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال: باب إذا بويع لخليفتين. إذا بويع لخليفتين، يعني أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني خليفتين لخليفتين في مكان واحد في زمان واحد. الناس بايعت واحد ثم جاء الآخر يريد أن يبايع له، هذا الخارج الثاني يقتل بنص الحديث وبنص الأحاديث. قال: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. ذكر حديث أم سلمة صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. إذن أنكر هنا معناه مش بالخروج، معناه ليس بالمقاتلة، أنكر بالطرق الشرعية التي استطاع أن ينكر بها، وإلا لما كان هناك معنى لقوله: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. إذا كان الإنكار هنا معناه بالخروج والمقاتلة لا يكون هناك فائدة في الكلام. من أنكر سلم، يعني أنكر بالطرق الشرعية، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: باب خيار الأمة وشرارهم. عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. ما معنى يصلون عليكم؟ يعني يدعون لكم، وتصلون عليهم يعني تدعون لهم، تدعون للحاكم بالهداية، لأن إذا صلح الحاكم واهتدى صلح الناس وانتشر الخير عند الناس وأمر بالخير. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم أو تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن هؤلاء الذين نهى عن قتالهم هذه صفتهم: شرار، ويبغضون الناس ويلعنون الناس، والناس لا تحبهم وتبغضهم. طب ماذا يصنعون؟ يخرجون إلى التحرير يجلسون في المظاهرات كل شوية يخرجون يخرجون يخرجون. قالوا قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف نقاتلهم بالسيف؟ الصحابة كما قلنا شجعان أبطال نخرج عليهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. بعض الناس يقول الحكام الآن لا يقيمون فينا الصلاة يضحكون على أنفسهم. طب عندك وزارات كاملة خاصة بالشؤون الإسلامية وبالأوقاف وإما معينون في المساجد فإما ومؤذنون وخدام ومساجد ولا خطباء في كل الدول العربية والإسلامية، لكن هؤلاء يعني كما قيل يضحكون على أنفسهم. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فاكرهوا عمله تبغض العمل الذي يعمله إذا كان ظلما إذا كان جورا إذا كان معصية. ثم قال ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أن محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. هذا من مقتضيات الشهادة، وألا يعبد الله إلا بما شرع. الذي لا يعجب هذا الكلام هو حر في نفسه. هذا صحيح مسلم أمامك بس أن ترجع إليه في كتاب الإمارة. وهذا الحديث ذكرته رقم 1855 لا يلومن إلا نفسه. ثم الرواية الأخيرة خير أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. في الأخير قال أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا يعني كررها مرتين، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا كلام النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. وعندكم كتاب الإمارة لمن أراد أن يرجع إليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.